أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. يقع الكلام في أركان التشبيه، والمراد من الأركان على ما هو ظاهر الاصطلاح الأجزاء الحقيقية التي يتقوم بها التشبيه. وقد ذكر الماتن أن أركان التشبيه أربعة، وهي طرفا التشبيه، أي الطرفان اللذان يتقوم بهما التشبيه الذي هو معنى نسبي. فإن التشبيه من المعاني النسبية الإضافية التي تتقوم بوجود طرفين، مضاف ومضاف إليه، أي مشبه ومشبه به، فهذان هما طرفا التشبيه. والركن الثالث وجه الشبه، والركن الرابع أداته. فأركان التشبيه إذن أربعة، ويرد على ما ذكر اعتراضان، يرد على القول بأن أركان التشبيه أربعة اعتراضان. الاعتراض الأول أن التشبيه الذي هو الدلالة بحسب التعريف السابق، شوف عرفنا التشبيه بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، أن هذا التشبيه الذي هو الدلالة فعل من أفعال المتكلم، ولذلك صح أن تحمل عليه الدلالة عندما جعلناها من أفعال المتكلم. فالتشبيه الذي هو الدلالة فعل من أفعال المتكلم، وأفعال المتكلم حالات بسيطة لا تقوم لها بأركان. نفس دلالة المتكلم، هذه الدلالة حيث إنها فعل من أفعال النفس، وأفعال النفس حالات بسيطة فلا تقوم لها بأركان، سواء كانت تلك الأركان من سنخ اللفظ أو من سنخ المعنى. غاية الأمر أن الذي يتقوم بهذه الأركان وذلك الكلام الذي جاء به المتكلم ليدل على المشاركة، أما نفس دلالة المتكلم على المشاركة فلا تقوم لها بهذه الأركان. فنحن تارة ننظر إلى الكلام الذي قصد به المتكلم الدلالة، وتارة ننظر إلى نفس الدلالة التي هي فعل من أفعال المتكلم. نفس فعل المتكلم حالة بسيطة وجدانية صرفة لا تقوم لها بأركان أو بأجزاء، وأما الكلام الذي به قصد المتكلم دلالته على المشاركة فهذا قد يتقوم بأركان على ما سيأتي، غير أن هذا الكلام ليس هو التشبيه الذي تحدث عنه الماتن، إذ الماتن قال التشبيه الدلالة على المشاركة، ثم قال وأركانه أو النظر ها هنا في أركاني، فأعاد هذا الضمير على التشبيه السابق الذي هو نفس الدلالة. ففيه حينئذ أن التشبيه الذي هو الدلالة فعل نفساني وأفعال النفس لا تقوم لها بأركان. هذا هو الاعتراض الأول، وقد أجيب عليه من قبل الشارح بجوابين. الجواب الأول أن جعل هذه الأربعة أركانا للتشبيه الذي هو الدلالة إنما هو باعتبار أخذ هذه الأربعة في تعريف التشبيه. بيان ذلك أن الماتن وإن جعل التشبيه هو الدلالة المتكلم على المشارك، غير أنه عندما جاء ليعرف هذا التشبيه قال التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. فهذه القيود قد أخذت جميعا في تعريف التشبيه. فقوله المشاركة تدل على وجه الشبه، لأن المشاركة معنى موجود في طرفين، كما أن وجه الشبه موجود في طرفين. فالمشاركة المأخوذة في حد التشبيه دالة على وجه الشبه. وقوله مشاركة أمر، هذا الأمر هو المشبه يدل على المشبه، وقوله لأمر هذا يدل على المشبه به. فصار هذا التعريف متضمنا لتلك القيود، فصح للماتن أن يجعل هذه الأربعة أركانا بسبب أنها قد أخذت في قيود التعريف. فإن قلت ولكن أخذ هذه الأربعة قيودا للتعريف، يلزمه أن يكون المعرف متقوما بهذه الأربعة، لأن القيود التي تؤخذ في التعريف هي القيود التي تتقوم ذات المعرف بها. فمعنى أن هذه القيود قد أخذت في التعريف أن المعرف الذي هو الذي هو التشبيه صار متقوما بهذه الأربعة، مع أنه قد تقدم أن التشبيه لا تقوم له بما هو فعل من أفعال النفس. والحاصل أنه لا إما أن تكون هذه الأربعة قد أخذت في قيود التعريف أو لا. فإن لم تؤخذ في قيود التعريف لم يصح أن يكون للتشبيه أركان أربعة، لأن الركن هو ما يتقوم به الشيء، والتشبيه هو نفس الدلالة وهي فعل نفساني. وإن أخذت في قيود التعريف فهذا يعني أنها صارت أجزاء لحقيقة التشبيه، مع أنكم قلتم إن التشبيه هو ذلك الفعل النفساني وليس الكلام المشتمل على هذه الأربعة. قلت يعني حقيقة ماذا يريد الشارح؟ قلت إن أخذ القيود في التعريف تارة يكون على نحو القيد الداخلي، وأخرى يكون على نحو القيد الخارجي. والفرق بين القيدين الداخلي والخارجي أن القيود الداخلية يتوقف تصور المعرف عليها ويتوقف تحقق حقيقته وتقوم ذاته عليها، وأما القيود الخارجية فهي مجرد قيود تضاف إلى القيود الحقيقية لإكمال الصورة الذهنية التي أريدت من القيود الداخلية الواقعة في الرتبة الأولى. بيان ذلك أننا نعرف العمى بأنه عدم البصر، فقد ذكر في تعريف العمى كلمتان وهي عدم والبصر، إلا أننا لا نعني من ذلك أن العمى صار مركبا من عدم ومن بصر. فليس العمى عبارة عن مجموع القيدين، حتى كأن البصر صار قيدا به يتقوم العمى، وإنما العمى هو نفس ذلك العدم ولكن استعن على إيضاح صورة هذا العدم بإضافته إلى البصر. فالبصر ليس قيدا داخليا به يتقوم العمى، وإنما البصر مجرد قيد مضاف إلى العدم ليعطيه نحوا من أنحاء التصور. فالقيد الخارجي يكون للاستعانة على إكمال الصورة الذهنية لما به تقوم الأشياء، وأما القيد الداخلي فهو ما به تقوم الشيء حقيقة. إذا اتضح ذلك وأن العمى ليس مركبا من قيدين، وأنه ليس عبارة عن ضم عدم إلى بصر حتى ينتج عدم إلى بصر حتى ينتج عمى، فإن الكلام في مثل هذا المثال كالكلام هنا، فإن التشبيه الذي هو المعنى المصطلح ونفس الدلالة التي هي فعل من أفعال النفس، إلا أن هذه الدلالة قد استعين على توضيحها بإضافتها إلى المشاركة أمر لأمر في معنى. فقولهم مشاركة أمر لأمر لمعنى لا يعني أن التشبيه هو دلالة قد جمعت أو أضيفت إلى مشاركة أمر لأمر، بل التشبيه معنى وحالة بسيطة صرفة، هي نفس الدلالة، هي نفس قصد المتكلم، غير أن هذه الدلالة قد استعين على توضيح صورتها الذهنية بإضافتها إلى تلك القيود الخارجية. أي دلالة على أي شيء؟ دلالته على كذا. وهذا يقرب كثيرا لما يذكر وين؟ في الأصول، عندما يراد تعريف علم الأصول فيقال هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ثم ذهب البعض إلى أي شيء؟ إلى أنه يمكن أن نخرج الأصول العملية لأنها أحكام شرعية، صحيح؟ ولا، هذه الاستنباط الحكم الشرعي ليس قيدا، لأنه التفت هناك فرق بين المستنبط وبين المستنبط من ألا، لا أريد أن أقول في هذا التفصيل. على كل حال، ولكن هذا يقرب كثيرا، البعض ادعى ذلك وهذا واضح البطلان. على كل حال، إذن هذا هو الجواب الأول. والحاصل أن العمى ليس عبارة عن عدم وبصر، وليس البصر دخيلا في تحقق حقيقة العمى وتقومها. غاية الأمر، التفت، أن البصر يكون من القيود المعدة لحضور معنى العمى. هذا معنى ما قلناه، إنه من القيود التي جاء بها لإتمام الصورة الذهنية لكي تكتمل، لإكمال نفس الصورة الذهنية التي هي القيد الحقيقي أو القيد الداخلي. فالبصر إنما أريد منه أن يكون من القيود المعدة لحضور العمى في البال، فإن ظهور أحد الضدين يعني البصر والعمى في البال يعني في الذهن أدعى لحضور ضده من غيره من المفاهيم، لأن الوهم ينزل الضدين منزلة النظيرين على ما تقدم في أبحاث سابقة وعلى ما تقدم في الألفية الحقيقية. جيد، إذا قد اتضح ذلك فإن التشبيه هو نفس الدلالة، وأما الأركان المذكورة فهي مقدمات إعدادية. هذه الأركان الأربعة هي مقدمات إعدادية لحصول تلك الدلالة. فتشبيه التشبيه هو نفس دلالة المتكلم على هذا الشيء، غير أن هذه الدلالة عنده الصرفة البسيطة الحالة الوجدانية لا تصح إلا إذا توفرت مقدماتها الإعدادية، وهي حصول هذه الأركان عن طريق حصولها في كلام. وحينئذ ففي كلام أو قبل ذلك، وهذا الجواب فيه أولا أنه لم يؤخذ في تعريف التشبيه أداة الشمع، إذ قال دلالة الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، ولم يأخذ يعني لو سلمنا هذا الجواب فإنه لم يؤخذ في تعريف التشبيه أي قيد داخلي أو خارجي يدل على أداة الشمع، فلم تبقى فلم تكن الأركان أربعة. وكيف كان؟ ففي كلام مات حينئذ بناء على هذا التصوير مجاز حذف ضرورة أن الأركان المذكورة ليست أركانا لذات التشبيه حينئذ الذي هو الدلالة على المشاركة، وإنما هي أركان للكلام الذي به تحصل تلك الدلالة. فقوله ها هنا في المتن والنظر ها هنا في أركانه، وهي هذه الأربعة التي ذكرها، قوله أركانه فيه مجاز حذف، والتقدير أركان مقدمات التشبيه، أركان المقدمات الإعدادية للتشبيه. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. الجواب الثاني وحاصله أن التشبيه وإن كان هو دلالة المتكلم على المشاركة إلى آخره، وهو فعل من أفعال النفس، إلا أنه مع ذلك يصح عد هذه الأربعة أركانا للتشبيه بناء على أنه كثيرا ما يطلق التشبيه على نفس الكلام الذي قصد به الدلالة. والحاصل أن للفظة التشبيه اصطلاحين، أحدهما وهو الأصل وهو ما تقدم بيانه أنه نفس الدلالة، والاصطلاح الثاني هو الكلام الذي يدل على تلك الدلالة ويبرز تلك الدلالة، فيطلق الكلام على يطلق التشبيه على نفس الكلام الذي فيه هذه الدلالة. وهذا كما يقال في المنطق الدلالة وتطلق على نفس اللفظ، مع أن دلالة اللفظ على كذا، مع أن الدلالة هي فعل من أفعال المتكلم، وغير ذلك كما يقال يطلق التوهم تارة على نفس عملية التوهم أي نفس المعنى المصدري، وتارة يطلق على نفس المسألة المتوهمة فيقال هذا توهم، فإن نعت المسألة بأنها توهم دليل على أن التوهم الذي هو فعل من أفعال النفس كثيرا ما يطلق على الأمر المتوهم وعلى المسألة المتوهمة. فكما صح إطلاق التوهم على الفعل النفساني تارة وعلى المسألة المتوهمة تارة ثانية، فكذلك كثيرا ما يطلق لفظ التشبيه ويراد منه تارة معناه المصدري أي الذي هو نفس الحدث نفس الفعل النفساني، وتارة ثانية يراد منه الكلام الذي بواسطته يبرز الفاعل أو المتكلم مراده. كيف كان؟ خلاصة الجواب أن التشبيه وإن كان هو الدلالة ولكنه كثيرا ما يطلق ويراد منه نفس الفعل نفس الكلام، وحينئذ فيصح عد هذه الأربعة أركانا للتشبيه باعتبار أن التشبيه قد يطلق ويراد منه ذلك الكلام، وحينئذ فيكون في كلام الماتن مجاز استخدام، لأن قوله في أركانه يكون حينئذ هذا الضمير قد استعمل في غير المعنى الذي استعمل فيه مرجعه، فإن هذه الأربعة إنما هي أركان للتشبيه الذي هو الكلام، مع أن الضمير إنما يرجع على التشبيه الذي هو الدلالة، والاستخدام هو أن يأتي المتكلم بضمير ومرجعه فيستعمل الضمير بمعنى ويستعمل مرجعه في معنى آخر، كما يقال رأيت عينا وتقصد الباكية ثم تقول فشربت منها وتقصد الجارية. وهذا قد وقع النزاع فيه بين الأصوليين في أن الاستخدام هل يعود مرجعه إلى استخدام اللفظ الواحد في معنيين فيكون محالا وممتنعا ممنوعا لغة، أو أنه ليس كذلك على ما ذكره وين في الفصول. طيب، على كل حال وكيف كان، فهذا الجواب أيضا لا يخلو من نظر، لأنه لو سلم صحة الاستخدام وأن الماتن قد أراد ذلك فعلا، ففيه أن هذه الأركان الأربع التي هي المشبه والمشبه به وأداة الشبه ووجه الشبه لا يخلو، إما أن يراد من الأربعة لفظها أو معناها، أي إما أن يراد لفظ المشبه، يعني ما هو ركن حقيقة، إما هو لفظ المشبه ولفظ المشبه به ولفظ الأداة ولفظ وجه الشبه أو معناه. فإن أراد من الأركان لفظ هذه الأربعة، من الأركان لفظ هذه الأربعة، ففيه أنه كثيرا ما يتحقق التشبيه من غير تمامية الأربعة، من دون وجه الشبه بل ومن دون أداته أيضا. فيلزم أن لا يكون التشبيه المرسل أو المؤكد، يعني الذي يحذف فيه أداة الشبه أو وجه الشبه، يلزم أن لا يكون مثل هذا التشبيه تشبيها، لوضوح أن ما هو ركن للشيء يكون جزءا مقوما. والفرض أننا قد جعلنا هذه الأركان للتشبيه الذي هو نفس الكلام، فإن أردنا من أركان التشبيه ألفاظ هذه الأربعة، لفظ المشبه ولفظ المشبه به وغيرها، فيلزم حينئذ أن لا يتكون التشبيه تشبيها عند اختزال ركن من هذه الأربعة، مع أنه سيأتي أن التشبيه ينقسم إلى أقسام من جملتها ذلك التشبيه الذي تحذف فيه أداة الشبه، أو ذلك التشبيه الذي يكون وجه الشبه منه محذوفا. وقد عرفنا أن المقسم يجب أن يكون منحفظا في كل قسم من أقسامه، فالتشبيه ما دام التشبيه مع حذف أداة الشبه ووجه ما دام تشبيها فلا بد أن يكون متحصلا، وحتى يكون متحصلا فلا بد أن تكون أركانه متحققة حتى تتقوم حقيقته. فإن أردتم من أركان التشبيه تلك الألفاظ فالألفاظ محذوفة وإن كان المعنى واضحا. الآن عندما تقول زيد أسد، ولا إشكال أن وجه الشبه معنى وجه الشبه متحقق، ولا لم تصح المشابهة، ولكن لفظ المشبه لفظ وجه الشبه غير موجود حينئذ. هذا إن أردتم لفظ الأربع. وأما إن أردتم معنى هذه الأربع فالتشبيه وإن بقي تشبيها مع حذف الأداة ووجه الشبه، باعتبار أن المشابهة تقتضي بقاء، يعني هذا المعنى منحفظ وهو الشجاعة التي بين زيد والأسد وإن لم يصرع عنها في اللفظ، فلا يضر بالتشبيه حينئذ اختزال وجه الشبه أو أداته. اتركوا لنا الأداة على جنب، لا يضر باختزال لا يضر بالتشبيه اختزال أداة وجه الشبه حينئذ، لأن اختزال وجه الشبه إنما هو اختزال اللفظ الدال عليه، وإلا وجه الشبه منحفظ وباقي، ولكن يضر فيه حينئذ أنه يدخل فيه مثل الاستعارة، لأن الاستعارة وإن حذف لفظ المشبه أو المشبه به وجيء بأحدهما غير أن المصحح للمجيء بأحدهما واستعماله في الآخر، إنما هو تلك المشابهة التي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فكل من معنى المشبه والمشبه به منحفظ في الذهن، غاية الأمر أنه قد صرح بأحدهما وأريد الآخر. فإن أردتم من أركان التشبيه معنى المشبه والمشبه به، فكل من معنى المشبه والمشبه به حاصل في الاستعارة على حد حصوله في التشبيه. الآن عندما تقول رأيت أسدا يرمي، أنت في عالم اللفظ، وإن كنت قد صرحت فقط بلفظ المشبه به ولم تصرح بلفظ المشبه، غير أنك قد جعلت أركان التشبيه هي معنى المشبه ومعنى المشبه به. ومن الواضح أن كلا المعنيين في هذا التركيب له انحفاظ في العبارة، له تحقق في العبارة، بدليل أن الأسد هذه اللفظة لو خليت ونفسها فهي إنما تدل على أي شيء؟ على حيوان المفترس، فدلالتها على الرجل الشجاع إنما كان لعلاقة بين الأسد وبين ذلك الرجل الشجاع، فالاستعمال لا يصححه إلا تلك العلاقة، فلا بد أن تكون تلك العلاقة منوية في اللفظ وفي الاستعمال. ومعنى أن تكون منوية أنك قد قصدت إلى كلا المعنيين، أو أنك قد استحضرت أو أحضرت كلا المعنيين، الرجل الشجاع والحيوان المفترس، فلا زال معنى المشبه والمشبه به قائما وإن لم يؤتى باللفظ بأحدهما. وكيف كان؟ فهذان إشكالان على منع الخلو، لأنك إن قصدت من الأركان لفظها خرجت لم تكن ضابطة التشبيه جامعة، إذ يخرج عنها مثل التشبيه الذي حذفت أداته أو وجه الشبه أو كلاهما. وإن أردت من الأركان معناها لم تكن الضابطة مانعة عن دخول الأغيار لدخول غير التشبيه فيه وهو الاستعارة، لأنه وإن حذف لفظ المشبه أو المشبه به ولكن أريد كلا المعنيين، ولولا إرادة كلا المعنيين لم يصح استعمال أحد اللفظين في الآخر.
ممكن يكون بالتعريف هي ظاهرة، هي مجرد أركان، يعني الشركات في الأركان لكن يختلفنا في التعريف، من وراء التعريف
كلامنا عن الأركان الآن انتهينا من التعريف، كلامنا لا الكلام التفت، الكلام لم نعد الكلام بالدلالة، حديثنا الآن أن هذه الأربع جعلناها أركانا لأي شيء للكلام،
يعني
جيد. إذا الكلام عن التشبيه، عن هذه الأركان الأربع التي جعلناها أركانا للتشبيه الذي هو الكلام. وهذا الكلام عندما في باب الاستعارة يبقى هناك انحفاظ لمعنى التشبيه، لمعنى المشبه والمشبه به، إلا أن هذا الاعتراض يمكن دفعه بأن نرتكب الثاني وأن نلتزم أن أركان التشبيه الأربعة هي معنى تلك الأربعة لا ألفاظها. غاية الأمر أن المتكلم في باب الاستعارة إنما يستحضر معنى المشبه أو المشبه به لكي يصح له أن يورد إلى أذهاننا معنى المشبه أو المشبه به. يعني شوف، إذا كان المحذوف هو المشبه ولا إشكال أن المتكلم حتى يصحح هذه العلاقة المجازية، حتى يصحح هذا الاستعمال المجازي، لا بد أن يرتكز إلى تلك العلاقة، فلا بد أن يحتكم إلى معنى المشبه والمشبه به، إلا أن نظره إلى كل من المشبه والمشبه به إنما هو لجهة تصحيح الاستعمال، أي ليصح أن يورد إلى أذهاننا نحن أحدهما. وهذا بخلاف التشبيه، فإن المتكلم يقصد إيراد كلا المعنيين، كلا معنيي المشبه والمشبه به إلى أذهاننا. فالمتكلم في باب التشبيه عندما يقول زيد كالأسد هو أراد أن يحضر إلى أذهاننا كلا المعنيين، أراد أن يحضر معنى الأسد ومعنى الشجاع، يعني معنى معنى الرجل الشجاع ومعنى الحيوان المفترس. جيد الأربعة لا دخل لنا بالثانية يعني ما فيش عندنا خلاف فيه. وأما في الاستعارة التفت فإن المتكلم يحتاج إلى المعنيين هو لكي يصح أن يورد إلى ذهننا معنى واحد وهو ذلك المعنى المجازي. فما فالورود معنى المشبه والمشبه به إنما هو في ذهن المتكلم، وأما إيراد أحد المعنيين بخصوصه إنما هو في ذهننا نحن. وهذا يشهد لذلك ما قلناه في السابق أن استعمال اللفظ في معناه المجازي ليس عبارة عن استعمال واقع على مرحلتين، ليس بمعنى أن المتكلم أراد أن يحضر إلى ذهنك معنى الحيوان المفترس ثم أرادك أن تنتقل منه إلى الرجل الشجاع، بل هو قرن عبارة عن مجموع اقترانين لوضوح أنك عندما تقول الآن رأيت أسدا وتومئ إلى الرجل فإن ذهن المخاطب لا ينتقل إلى الحيوان المفترس أساسا وإنما مباشرة ينتقل إلى الرجل الشجاع، وذلك لأن هناك قرنا أكيدا بين الرجل بين الأسد وبين الرجل الشجاع، كما أن هناك قرنا أكيدا بين الرجل وبين الحيوان المفترس. غاية ما في الأمر أن أحد القرنين أقوى من الآخر، والقرينة تزيل ذلك القرن الذهني فلا يلتفت الذهن إليه أساسا. فالذي يحتاج إلى كل من معنى المشبه والمشبه به ويحتاج إلى إحضارهما هو المتكلم عند بحثه عن العلاقة المجوزة، وأما المخاطب فإنه لا يرد إلى ذهني إلا معنى المشبه أو معنى المشبه به عن طريق امتناع أحد القرنين فيحصل القرن الآخر. ولذلك لم يعد هذا الباب من باب التشبيه، لأن معنى المشبه عند ذكر المشبه به لم يعد حاضرا عند من؟ عند المخاطب، عند السامع، وإن كان حاضرا عند المتكلم. والحاصل أننا نلتزم أن أركان التشبيه، أركان الكلام الذي فيه التشبيه أربعة، هي معنى هذه الأربعة بنظر المخاطب بحسب ما يفهمه المخاطب لا المتكلم. يبقى فيه الأسئلة إلى النهاية، يبقى فيه أن أداة التشبيه كيف نستدل على معناها؟ فإن أداة التشبيه مجرد لفظ استعير للحرص على المغايرة بين الجنسين، وإلا فالمغايرة بين الجنسين واضحة من أول الأمر كالضمير الذي يستعار للربط بين الموضوع والمحمول. يبقى هذا محل تأمل، كيف كان هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول الذي يمكن أن يورد على قوله أركانه أربعة. هذا الاعتراض الأول أو الثاني؟ تمام الكلام في الاعتراض الثاني صحيح؟ نعم
الاعتراض الأول بس الجواب الثاني
كيف؟
هو اعتراض واحد شوف ردنا أول
لا هو حقيقة نحن دمجنا بين الاعتراضين. على كل على الاعتراض الثاني كان وأن هذه الأركان لا تكون أركانا إلا إذا كان للحقيقة تقوم بها، جيد، وهذه الأربعة قد تحذف ويبقى التشبيه، والجواب ما أجبناه، ولكن منه ننطلق. نعم وعلى كل حال التحقيق أن أركان التشبيه ليست أربعة وإنما أركان التشبيه اثنان، هما المشبه والمشبه به. يشهد لذلك أن المقسم لابد أن يكون منحفظا في أقسامه جميعا، والتشبيه المحذوف أداته أو التشبيه المحذوف وجه شبهه لا إشكال في أنه تشبيه، فكان الأولى أن يقول إن أركان التشبيه هما طرفاه. ولذلك فما هو الفرق بين الطرف وبين الركن حقيقة يعني؟ قال الأركان ثم عبرهما طرفاه ثم قال وجهه وأداته. الأولى أن يجعل للتشبيه ركنان هما المشبه والمشبه
بالمعنى ولا باللفظ؟
كيف؟
ركنان هما المعنويان ولا
بالمعنى بلا أشكال. قبل ما أنا التفت عندما نجعل أركان التشبيه ركنين لا لا وجه لهذه التفرقة باللفظ وبالمعنى لا يهم. نحن جعلنا الأركان اثنين فقط هما المشبه والمشبهين. وإن حذف لفظهما في الاستعارة فقد حذف المعنى أيضا واضح. وإن لم يحذف فقد أريد المعنى بلا إشكال. طيب وين وصلنا في القراءة؟ نقرأ إلى نصل إلى مطلب فنستأنف. قال والنظر ها هنا في أركانه أي البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه وهي أربعة. طبعا يعني هو الاعتراض الثاني يبدأ من عندما قلنا إن تفت الاعتراض الثاني من أين يبدأ؟ يبدأ من قولنا إن أركان التشبيه أربعة. هذه الأربعة إما لفظها وإما معناها. هنا نستطيع أن نضع عنوانا هو هذا
الشعر.
كيف؟
الشارح.
عليهما لا على الشارح الشارح لم يتعرض الشارح لا الشارح لم يتعرض إلى هذا الإشكال أساسا.
إنما الإعداد يظهر على الشارح إنه هو عبر بأربعة طرفا للماتن إنه ذكر إنه
نعم طرفة. لكن الماتن أنت في الماتن ذكر اعتراضا واحدا وأجاب عليه بجوابين. الاعتراض الثاني هو أن هو اعتراض على نفس التعبير بالركن. جيد أن سلمنا أن التشبيه الذي هذه الأربع من أركانه هو نفس الكلام. جيد الآن ما معنى الركن وما تتقوم به حقيقة الشيء؟ يعني الآن لا نريد أن ننازع أن هذه الأركان أركان خارجية أو داخلية. سلمنا لأننا يعني جعلنا هذه الأركان أركانا لنفس التشبيه الذي هو الكلام. هذه الأركان هل المراد بها لفظها أو معناها؟ المراد بها لفظها أو معناها؟ على كل حال نقرأ إلى أن نصل إلى مطلب. قال والنظر ها هنا في أركانه أي البحث في هذا المقصد. فسر النظر ما هنا بالبحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه. ليش قال التشبيه المصطلح عليه؟ حتى يعيد هذا الضمير إلى مرجعه. ومرجع الضمير ذلك التشبيه المصطلح عليه. والتشبيه المصطلح عليه هو الدلالة. ولذلك قال وهي أربعة طرفاه المشبه والمشبه به ووجهه وأداته. هذا هو البحث الأول. ثم قال وفي الغرض منه عطف على قوله في أركانه يعني والنظر ها هنا أي في هذا المقصد في أركانه وفي الغرض منه وفي أقسامه. وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما باعتبار أنها مأخوذة في تعريفه أعني الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف. لا يرد أن الأركان تكون مقومة والتشبيه دلالة فهو فعل نفساني لأن الجواب أن هذه القيود خارجية لا داخلية. جيد لأمر في معنى بالكافي ونحوه يعني ونحو الكاف. وإما باعتبار أن التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة. التفت قال على أن التشبيه في الاصطلاح إشارة إلى أن إطلاق لفظ التشبيه على الكلام ليس خروجا عن الاصطلاح وإنما هو استعمال اصطلاحي أيضا. ففي المقام اصطلاحان لا أن هناك اصطلاح وقد خرج الماتن عنه حتى يعاب عليه ذلك. والحاصل أن الحقيقة والمجاز ليست عبارة عن استعمال اللفظ في موضع له أو في غير موضع له كما قد يتوهم لكثير من المبتدئين. وإنما الحقيقة والمجاز استعمال اللفظ في موضع له باصطلاح التخاطب. فرب استعمال حقيقي هو مجازي بالنسبة لآخر. فلفظ الكلمة أو استعمال الكلمة بالقول بمعنى القول المفرد حقيقي عند النحاة ولكنهم مجازي عند أهل اللغة. واستعمال الكلمة في الجمل التامة حقيقي عند أهل اللغة مجازي عند أهل النحاة. ولذلك يقول ابن مالك في شرح التسهيل إن للفظ الكلمة استعمالات ثلاثة واحد قبيح والثاني مشهور والثالث والثالث حقيقي. على كل حال يراجع في محله. المهم أن التشبيه ها هنا يعاب على الماتن أن يرتكبه بالمعنى الثاني بمعنى الكلام إن كان خروجا عن الإصطلاح إذ يكون استعمالا مجازيا، فليس إطلاق التشبيه على الكلام إطلاقا عرفيا وعند أهل العام، وإنما هو إطلاق عند في الإصطلاح أيضا. ولذلك أخطأ من فسر في حواشي المختصر هذا الإطلاق بأنه إطلاق في أهل العرف عند أهل العرف، ولذلك قال وإما باعتبار أن التشبيه في الإصطلاح أيضا كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة. ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه لكون الوجه معنى قائما بهما، والتفت نعم لمعنى الوجه معنى قائما بهما، إذ لا يتصف المشبه بأنه مشبه إلا يعني شوف يوجد تقدم وتأخر ولكن من جهتين منفصلتين، يعني أصل المشابهة هو لم يرد ذلك، هو قال ما قصده أن هذه المشابهة لما كانت مشتركة فيهما جيد فلابد أن تكون وصفا حالا فيهما، لأنه لا تشترك ذاتان في ذات ثالثة، لا معنى لمثل هذا الاشتراك، وإنما يعقل الاشتراك في الأعراض جيد. والعرض قائم بجوهره وبموضوعه، فقدم البحث عن الجوهر على البحث عن العرض، فقال والأداة آلة في ذلك، قدم بحثهما فقال يقع الكلام في تقسيم طرفي التشبيه، والحاصل أن طرفي التشبيه ينقسمان باعتبار الجهة المدركة لهما إلى أقسام ثلاث، لأن كلا من المشبه والمشبه به لا يخلو، إما أن يكون كلاهما من مدركات القوة الحسية، ونعني من الحس هنا الحس المشترك سيأتي توضيحه في طي البحث، وإما أن يكونا كلاهما مدركين عقليين، أو أن يكون أحدهما مدركا حسيا والآخر عقليا، فهذا تقسيم للطرفين باعتبار الجهة والقوة المدركة لهما، فيقال إنهما إما أن يكونا حسيين أو عقليين أو مختلفين. والمراد من القوة الحسية هي قوة الحس المشترك، وهي قوة في الدماغ من شأنها أن تدرك صور الجزئيات المحسوسة، فما تدرك ما يدركه الحس المشترك لابد أن تتوفر فيه خصوصيتان، أن يكون جزئيا وأن يكون ذلك الجزئي محسوسا، وسمي ذلك الحس بالحس المشترك لأنه إدراك لتلك الجزئيات عن طريق استخدام الحواس الظاهرة. وحيث إن هذه القوة قد اشتركت فيها كل الحواس الظاهرة، أو من شأنها أن تجمع كل تلك المحسوسات بالحواس الظاهرة على اختلاف أنواع الحس فيها إن كانت من نحو الشم أو الذوق أو السمع أو غير ذلك، فسميت هذه القوة بقوة الحس المشترك. إذن قوة الحس المشترك أو قوة الدماغ نستذكرها بشكل سريع لأن هذا ذكرناه في أبحاث سابقة. عندنا قوة الحس المشترك، القوة الأولى هي قوة الحس المشترك لأن الذهن أول نظري يكون إلى الخارج، فلا يلقى إلا الجزئيات أو الأفراد المتباينة وهي من قبيل المحسوسات، فعندما تترقى مدارك كماله وتكتمل حواسه يستطيع حينئذ يتمكن أن ينتزع صورا لتلك الجزئيات المحسوسة. فالقوة الأولى هي قوة الحس المشترك، وهي التي من شأنها أن تدرك صور الجزئيات المحسوسة كإدراكنا لصورة هذا الحائط أو إدراكنا لصورة ذلك الجدار وغير ذلك، لا كلي الحائط ولا 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 جزئيه. هذه القوة الأولى. ثم هذه الصور تحتاج إلى خزانة تودع فيها هذه الصور بعد كف تسلط الذهن عن الخارج، بعد انقطاع اتصال الجهاز العصبي بالمادة الخارجية. لابد أن تبقى هذه الصور منحفظة، فإنها تنحفظ في قوة تسمى بقوة الخيال. فالفرق بين قوة الخيال والحس المشترك أن الحس المشترك قوة دراكة من شأنها أن تدرك صور الجزئيات، وأما قوة الخيال فهي قوة حافظة ليس من شأنها إلا أن تحفظ تلك الصور التي أدركها الحس المشترك. ولذلك من يبتلى بحواسه سوف يفقد علما، من فقد حسا فقد علما، لأن الواسطة إذا انعدمت في الإدراك انعدم الإدراك. أما من يبتلى في حافظته فيبتلى بالنسيان. على كل حال بعد ذلك يأتي دور القوة الثانية، قوة الدراكة الثانية، القوة الثالثة، وهي القوة الواهمة. ولا يراد من الوهمها هنا المصطلح المخصوص، وإنما المراد من الوهم القوة التي من شأنها أن تدرك صور الجزئيات غير المحسوسة، كإدراكنا لحب فلان لنا، وكإدراك الشاة لبغض ذلك الحيوان لها. فهو فالوهم الحب الجزئي، أي الحب الصادر من فلان تجاه فلان، هو معنى جزئي وغير محسوس الذي تدركه قوة واهمة. وهذه الصور طبعا ليش صار في اشتراك بالاصطلاح بين الوهم وبين التوهم؟ لأن هذه القوة الواهمة هي قوة تدرك صورا، ولكنها تدرك صورا لجزئيات غير محسوسة. فلجهة أنها تدرك الأشياء على شكل صورة فلا بد أن تبدع صورة ذهنية، ولجهة أن هذه الصورة الذهنية هي عن شيء ليس له صورة مرئية أو مسموعة في الخارج، فإن الذهن يستعين على إدراك تلك المعاني غير المحسوسة بأن يشكل لها صورا محسوسة. ومن هنا يقع الخلط في أنه كثيرا ما يشتبه بين المحسوس وغيره، فيتراءى لنا غير المحسوس على أنه محسوس، فأخذ عنه اصطلاح التوهم بمعنى الوقوع في الخطأ. كيف كان؟ هذه القوة الواهمة، ذكرت تحت الجنة والله بعض، هذه القوة الواهمة، هذه القوة الواهمة التي تبدع تلك الصور تحتاج إلى خزانة، وخزانتها تسمى بالحافظة. يكفي في التسمية أدنى مناسبة، وإن كان حق هذه التسمية أن تطلق على أكثر، بحكي بسرعة ولكن حتى يسعنا شيء من الوقت. على كل حال ثم بعد ذلك التفت، يأتي دور القوة الخامسة، وهي القوة المتخيلة، وهي القوة التي من شأنها أن تتصرف في صور الجزئيات المحسوسة المودعة في الحافظة، يتجه نظرها إلى الحافظة فتأخذ تلك الصور الجزئية كصورة زيد وصورة عمرو، فتقوم هذه القوة بالتصرف بهذه الصور الجزئية فتركب صورة من مجموع صورتين، كأن تركب صورة ثالثة لرأس زيد بجسد عمرو. إلا أن هذه القوة المتخيلة تكون كل إدراكاتها من قبيل الجزئيات أيضا، فهي تتصرف في صور الجزئيات المحسوسة وغير المحسوسة لانتزاع صورة لا واقع لها ولا مطابقة لها في الخارج، إلا أنها صورة جزئية كذلك. وأما القوة الأخيرة وهي القوة العاقلة فهي التي من شأنها أن تبدع الصور الكلية على ما تقدم. إذا اتضح ذلك فإن القوى الدراكة متعددة، وهي قوة الحس المشترك وقوة الواهمة والقوة المتخيلة والقوة العاقلة، غير أن الماتن هنا قد أراد، قد قسم طرفي التشبيه باعتبار الجهة المدركة إلى ثلاثة أقسام، أو فهو قسم الجهة المدركة للمشبه إلى قسمين، لأن المشبه لوحده إما أن يكون من مدركات القوة الحسية أو من مدركات القوة العقلية، وذلك لأنه أراد من القوة العقلية هنا ما ليس بحسي، فيشمل التخيل ويشمل القوة الواهمة، وأراد بالقوة الحسية معناها المخصوص. وأما لما صارت الأقسام ثلاثة فلأننا جعلنا المقسمة كلا الطرفين، يعني طرفان المشبه والمشبه به، إما أن يكونا من مدركات الحس أو أن يكونا من مدركات العقل، ونعني من العقل أعم من العاقل المخصوص ومن الوهم ومن التخيل، أو أن يكونا مختلفين. أما الطرفان إن كانا حسيين فكالخد عند تشبيهه بالورد، فإن الخد من مدركات الحس إذ يدرك بالنظر ويدرك باللمس، والورد كذلك يدرك بإدراكات متعددة، يعني هو من جهة الكم، من جهة الكيف يدرك بالشم، جيد، من جهة الكيف أيضا يدرك، من جهة اللون هو كيف أيضا، جيد، على كل حال من جهة الخصوصيات الكيفية، ما هي كلها كيفيات بلا أشكال، أصلا هي أوضح الأعراض الكيفية، جيد. كالخد والورد، شبه الخد بالورد ووجه الشبه إما الحمرة وإما سعة الوجه، جيد، ونظارته، على كل حال. وفي المبصرات، طيب هذا إذا التفت، ومن جملة أمثلة المشبه والمشبه به الحسيين قوله كالصوت الضعيف الذي يشبه بالهمس، هذا في المسموعات. ولكن التفت، هناك فرق بين الخد والورد وبين الصوت الضعيف والهمس.
شو الهمس؟ نفس الصوت الضعيف
في مجال تروى. طيب هناك فرق بينهما من جهة أن الخد والورد لا يدركان بالحس حقيقة، فإن الجهاز العصبي أو هذه الحواس الظاهرة لا قدرة لها إلا على إدراك الأعراض، والخد والورد من مقولتي الجوهر، والجواهر لا تدرك إلا بالعقل، لأن العقل يحكم بأن وراء هذه الأعراض وجودا قائما بذاته. فالخد ليس مدركا حسيا حقيقة، والورد ليس مدركا حسيا، وما هو مدرك حسي إنما هو حمرة الورد وحمرة الخد، فهذا المثال مبني على التسامح، وهذا بخلاف الصوت الضعيف والهمس، فإنه بنفسه هو مدرك الحس. لا أعرف إذا كانت هذه من باب الاتفاق أن تعطي الدرس في الحصة الأولى وتعيده في الحصة الثانية مع اختلاف المادتين، ولكن هذا كثيرا ما يحصل.
جيد،
في البداية اليوم، على كل حال، جيد. ومثل لذلك أيضا من جهة المشمومات، قال وكالنكهة وهي ريح في الفم، ريح الذي يتصاعد من الفم عندما يشبه بالعنبر، وهذا فيه وضوح أيضا أن النفس العنبر ليس هو المدرك الحسي، وإنما رائحة العنبر، جيد. ثم في المذوقات شبه الريق بالخمر، ريق فم المحبوبة بالخمر لجهة إسكاره، على كل حال. ثم شبه الجلد الناعمة بالحرير، وواضح تفت نفس الحرير هو جوهر لا يدرك بالحس، وإنما الذي يدرك بالحس هي تلك النعومة التي في الحرير. قال في الملموسات، نقرأ، قال نقرأ إلى نصل إلى مطلب.
بس هذا اللي كنا بدون فرق إن هذا يدرك الأعراض الصوت الضعيف والهمس، شو القصة؟
هذا إدراك، هذا نفسه مدرك بالحس، لأن الصوت، لأن نفس الصوت هو العرض.
مش مدرك حسي،
لا ترى لونه. جاي. على كل حال قلنا لا طريقة إلى تفت لا طريقة إلى إدراك الجواهر إلا بأعراضها، لأن الأعراض مرتبة من طبعا هذا بناء على مباني مش هذا سيأتركوه طرفاه. ولما كانت عفوا فقال طرفاه أي المشبه والمشبه به إما حسيان كالخد والورد في المبصرات، وواضح أن ما هو مبصر هو اللم، والصوت الضعيف والهمس أي الصوت الذي أخفى، يعني الصوت الأخفى من الصوت الضعيف، حتى كأنه لا يخرج عن فضاء الفم في المسموعات، والنكهة وهي ريحون في الفم، والعنبر في المشمومات، والريق والخمر في المذوقات، والجلد الناعم والحرير في الملموسات، وفي أكثر ذلك تسامح، لأن المدرك بالبصر مثلا إنما هو لون الخد والورد. أنت ماذا ترى من الخد غير لونه؟ جيد. وبالشم رائحة العنبر، وبالذوق طعم الريق والخمر، وباللمس ملاسة الجلد الناعم والحرير ولينهما. لا نفس هذه الأجسام، لكن اشتهر في العرف أن يقال أبصرت الوردة وشممت العنبر وذقت الخمرة ولمست الحريرة. أو عقليان، هذا صراحة مبحث طويل،
لا شك بالله عليك،
أو عقليان كالعلم والحياة.
شيخ خلي لحاله. طيب
بعدين 100 مرة
يأتي والحمد لله
أشرب الأمر
سهل اليوم سيئة. اللهم صل على